السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في مجلس من مجالس الذكر، أسأل الله تبارك وتعالى لا يحرمنا وإياكم الأجر. ونتذكر جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم منهم. وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، الذي هو حق الله على العبيد. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الرابع عشر من شهر صفر لسنة 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 22 من الشهر التاسع لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. ووصلنا إلى الباب 52 من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله. سم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الباب 52، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني حكم هذا القول، حكم أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت. الأصل في الدعاء أن الإنسان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى مفتقرا متذللا، وهذه هي روح العبادة. روح العبادة هو الافتقار والتذلل إلى الله تبارك وتعالى. وإذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه العبادة أنها التذلل إلى الله، التذلل، هذا التذلل هو روح هذه العبادة، أن الإنسان يستشعر الفقر والحاجة لله تبارك وتعالى. هنا قول، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. الله تبارك وتعالى لكمال سلطانه وكمال جوده وكمال فضله سبحانه وتعالى، فإنه يجب التأدب معه، ولا يقال اللهم اغفر لي إن شئت، وإنما يعزم المسألة، يقول اللهم اغفر لي. ثم ذكر هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، لكن يعزم، يقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، بدون إن شئت. لماذا؟ قال أهل العلم: لثلاثة محاذير. الأول، قوله اغفر لي إن شئت يشعر أن الله تبارك وتعالى قد يكره على هذا الشيء جل في علاه، يعني كأنه يقول: ربي لا أكرهك على هذا الأمر، وأن اغفر لي إن شئت، وإن شئت لا تغفر فلا تغفر. وما هكذا يكون الافتقار والتذلل إلى الله تبارك وتعالى. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. هكذا ينبغي أن يكون العبد مع الله تبارك وتعالى، كمال الذل لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أو المحذور الثاني أنه كأنه يرى أن هذا الأمر عظيم وقد يتعاظمه الله سبحانه وتعالى، فيقول لا هذا شيء كثير يعني الذي تطلبه. لا، وهي ليس خاصة بالمغفرة هنا، أي شيء إذا سألت الله تبارك لا تقل إن شئت، تقول اللهم ارزقني، لا تقل إن شئت، اللهم اهدني، لا تقل إن شئت، اللهم اغفر لي، اللهم هب لي ذرية طيبة، لا تقل إن شئت، وإنما اعزم في المسألة. لذلك لأن الله تبارك وتعالى لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، انتهى الأمر بالنسبة لله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن يمين الرحمن ملأى لا يغيضها شيء، ملأى لا يغيضها شيء، سحاء الليل والنهار، هذه يمين الله تبارك وتعالى. فالإنسان قد يتعاظم هذا الأمر فيظن أن هذا الأمر أيضا عظيم على الله، لا، الله تبارك وتعالى كل شيء عنده يسير جل في علاه، فلا يقيد دعوته أو دعاءه بقوله إن شئت. هذا المحذور الثاني. المحذور الثالث أنه يشعر أنه غير مبالي، يا اللهم اغفر لي إن شئت، تغفر لي إن شئت، لا تغفر لي، كأنه يعني يستشعر عدم الحاجة لله تبارك وتعالى، وأنه يقول إن شئت تغفر لي فاغفر لي، إن ما شئت تغفر لي لا تغفر لي، كأنه غير محتاج لله تبارك وتعالى، أو إن شئت ترزقني ارزقني، ما تبي لا ترزقني، إن شئت أن تهديني اهدني، ما تبي لا تهديني، هكذا كأنه غير محتاج لله تبارك. وهذا خلاف أصل العبادة، وهي التذلل والفقر إلى الله تبارك وتعالى، وليس كما يقول هذا القائل اللهم اغفر لي إن شئت. قال لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. واختلف أهل العلم هنا في هذه الكلمة اللهم اغفر لي إن شئت، هل هو للكراهة أو للتحريم؟ يعني هل يحرم أن يقول العبد اللهم اغفر لي إن شئت أو أنه يكره؟ فعلى قولين لأهل العلم، إن ما قصد الإنسان هذا وإنما قصد تعليق الأمر بالمشيئة فهذا مكروه، وإن خطر في باله شيء من الثلاثة التي قلناها فهذا لا شك أنه محرم، لا يجوز له أن يقول مثلا. المهم أن الإنسان لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن يعزم المسألة، يعزم يعني اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، حتى إذا دعا لغيره اللهم اشفه، اللهم وفقه، اللهم ارزقه، اللهم عافه، لا تقل إن شئت. وهذا لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل على قال طهور إن شاء الله، هذا ليس من باب الدعاء وإنما هذا من باب الخبر الذي قاله النبي طهور إن شاء الله، لم يكن دعاء للرجل كما ذكر أهل العلم، وإنما كان خبرا، يعني أرجو أن يكون هذا المرض طهرك من الذنوب، طهور إن شاء الله، وليس من باب الدعاء. أما إذا جئت إلى إنسان وتريد أن تدعو له لا تقل إن شاء الله، لا تقل اللهم اغفر له إن شئت، لا تقل اللهم ارزقه إن شئت، قل اللهم ارزقه، اللهم اغفر له، وهكذا. فاعزم في الدعاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، يعني يكون جازما بها، فإن الله لا مكره له. وهذا قلنا أحد المحاذير الثلاثة، وهي أنه قد يظن أن الله له مكره سبحانه وتعالى، فلذلك يقول إن شئت، يقيدها بهذا القيد، وهذا القيد باطل. قال ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. عظم الرغبة أكثر من الطلب، لا يعني لا تقلل الطلب، أكثر من الطلب. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل مسألته فأعطيته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. الله أكبر. المخيط هي الإبرة الكبيرة، هذه الملساء، إذا أدخلتها في البحر ثم أخرجتها كم نقص من البحر؟ ولا شيء. يقول كذلك الأمر إذا أعطى كل واحد مسألته، صور من الأولين والآخرين والإنس والجن وفي وقت واحد، وأعطى كل واحد مسألته لا ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى، وذلك لكمال ملكه وعظيم ملكه جل وعلا. فالإنسان لا يتعاظم الله تبارك وتعالى يقول هذا كثير على الله، لا، ليس شيء على الله كثير سبحانه وتعالى. ويذكرون من طرائف الأمور أن رجلا كان عند الكعبة فيسأل الله تبارك وتعالى، يريد الدنيا، فيقول يا رب يا رب 5 ملايين، يبي فلوس، يقول يا الله يا الله 5 ملايين يا رب ارزقني 5 ملايين. فصاحبه بجانبه ضربه هكذا قال يكفي 1,000,000، 1,000,000 زين، قال يكفي 1,000,000. سألتك أنا طالب منك، أنا طالب من الله من الكريم، شو حتى هو ما طلب منه مستعظم وهو لم يطلب منه واستعظم الأمر، 5 ملايين كثير. يقول أنا ما طلبت منك، أنا طلبت من العظيم، طلبت من الكريم، طلبت من الجواد سبحانه وتعالى. ولذلك قيل وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. وتعظم في عين الصغير صغارها لأنه صغير، وتصغر في عين العظيم العظائم. مهما ظننت أنها عظيمة فهي عند الله لا شيء، تصغر عند الله. فأعطيت كل واحد منكم مسألته، أو منهم أعطيت كل مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا لكمال ملكه وعظيم ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى. فنفرق بين سؤال الله وسؤال غير الله سبحانه وتعالى. نعم، غير الله من البشر عندما تسأله نعم قد يستعظم هذا، لذلك تراعي في المسألة يعني على قدره، يستطيع على هذا المبلغ أو لا يستطيع، فتفكر 100 مرة قبل أن تقدم على هذا السؤال، كم أطلب منه؟ أخشى أن أقول له هذا المبلغ يقول كبير. ثم كذلك سؤال الإنسان قد تسأله ولا يعطيك، يبخل، قد يبخل لا يعطيك، قد لا يعطيك كل مسألتك، يعطيك بعض مسألتك، يعطيك ويمن عليك بالعطاء، يعطيك ولكن يعطيك خوفا منك، أو يعطيك لمصلحة له عندك. أما الله جل وعلا فمنزه عن ذلك كله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى أعطاك وأنت في بطن أمك، كتب رزقك كله، وهيأ لك رحم أمك، وهيأ لك الحياة في بطنها، ثم لما خرجت رزقك سبحانه وتعالى من حليبها، ثم بعد ذلك ينشئك ويربيك الله تبارك وتعالى، كل هذا عطاء من الله تبارك، ويرزقك من حيث لا تحتسب، وهكذا يستمر رزق الله معك سبحانه وتعالى، يعطيك من نعمه، وما بكم من نعمة فمن الله جل وعلا، يعطي عطاء عظيما جل في علاه، وهكذا يستمر عطاؤه لك إلى أن يتوفاك سبحانه وتعالى. ثم إذا مت على العقيدة الصحيحة وعلى الإسلام أعطاك في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، هذا عطاء الله. أما عطاء العبيد فعلى قدرهم، ولذلك قال الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. هذا الفرق، ابن آدم إذا طلبت منه يغضب، الله جل وعلا إذا لم تطلب منه يغضب جل وعلا. هذا هو الفرق العظيم بين الله تبارك وتعالى، وفروق أخرى، لكن الشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى يعطي من يحب ويعطي من لا يحب، يعطي عطاء لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، بلا حصر بلا حساب، ولكن لمنه وكرمه وفضله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء.
إيش؟
النهي عن الاستثناء في الدعاء.
نعم، اللي هو إن شئت اغفر لي، إن شئت هذا في الدعاء. نعم.
الثانية بيان العلة في ذلك.
نعم، بيان العلم لذلك إن الله لا يتعظم شيء سبحانه وتعالى. نعم.
الثالثة قوله ليعزم المسألة.
ليعزم المسألة أي يجد فيها اغفر لي، ولا يقول إن شئت، وإنما يعيد ويكرر. وإذاك جاء في الحديث إن الله يحب العبد الملحاح، الملحاح الذي يلح بالدعاء. وإذاك يقال أكثر طرق الباب يوشك أن يفتح لك، فإذا منعك سبحانه وتعالى، بعض الناس يقول دعوته ما أعطاني، فلحكمة سبحانه وتعالى، لحكمة ما أعطاك جل وعلا. إما أنه ما أعطاك لأنه يضرك هذا العطاء، فالإنسان كما قال الله تبارك وتعالى عن هذا الإنسان يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قد يطغي الإنسان هذا المال فالله لا يعطيه حتى يبقى على إيمانه، حتى يبقى على إيمانه الله لا يعطيه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه لو أعطاه لتمرد وغرته الدنيا ونسي الله جل وعلا. وكم من فقير استغنى فصار والعياذ بالله يعني بعيدا عن الله تبارك، تلهيه هذه الدنيا، فيمنع الله تبارك وتعالى لمصلحة العبد، وقد يمنع الله تبارك لأنه يؤخر له إلى يوم القيامة، أو أنه اختار له شيئا أفضل منه. وذلك بعض الناس مثلا يطلب الله شيئا معينا فلا يعطيه الله هذا الشيء، ثم يعطيه شيئا أفضل منه، يقول الحمد لله ما أعطاني ذاك الشيء، طلع هذا أفضل منه، أو أن هذا الأمر قد يكون سيئا له فيقول الحمد لله الذي ما أعطاني. لكن ليس كل أحد يتبين له هذا في الدنيا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدكم الله جل وعلا فهو بين ثلاث، إما أن يعطيه في الدنيا، وإما أن يؤخره له إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. ونحن لا نعلم حكمة الله تبارك وتعالى فيما يفعل جل وعلا، لكننا نؤمن بحكمته جل في علاه. نعم.
الرابعة إعظام الرغبة.
كيف؟
إعظام الرغبة.
نعم، إعظام الرغبة أي عند الله تبارك وتعالى، أن نرغب إلى الله تبارك وتعالى ونعزم بالدعاء ونقول يا رب يا رب أعطنا، أعظم الرغبة إلى الله تبارك، والتذلل والفقر بين يديه جل في علاه. نعم.
الخامسة التعليل لهذا الأمر.
نعم، لأن الله لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى أكثر من الطلب من الله جل في علاه. وكان سعد بن عبادة رضي الله عنه كان من دعائه، من جميل دعائه، يقول أنه طبعا سعد بن عبادة سيد الخزرج، سعد بن عبادة سيد الخزرج، وكان من دعائه، أو قبل نقول مكان دعائه، كان كريما لدرجة أنه ذكر الذهبي عن بعض السلف أنه نقل عن سعد بن عبادة أنه منذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفاه الله كم جلس في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 10 سنوات. إذا قلنا السنة 365 يوم يعني كم سنة؟ كم يوم؟ 3650 يوم. يقول ما يمر يوم إلا وسعد بن عبادة يهدي للنبي هدية، كل يوم إما يهدي له طعاما، وإما أن يهدي له لباسا، وإما أن يهدي له سلاحا، وإما يهدي له دابة. ما يمر يوم إلا ويهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من كرمه رضي الله عنه، حتى ذكروا أنه كان من دعائه اللهم إني لا أصلح للفقر ولا يصلح لي، يعني أنا والفقر يعني ما نصلح لبعض لأنه كريم، قال اللهم إني لا أصلح للفقر ولا يصلح لي، اللهم ارزقني من فضلك، يعني أغنني من فضلك، أعطني من فضلك يا رب حتى لا أكون فقيرا، حتى أستطيع أن أعطي. ويذكر أن ولده قيسا كان أكرم من أبيه، رباه تربية صح، كان قيس أكرم من أبيه يقولون، لأن قيسا، وهذه ليست دعوة لكم لكن هكذا وقع، كان يقترض ويستدين لكي يكرم إلى هذه الدرجة، كان يقترض ويستدين لكي يكرم. ونقلوا في ترجمته أن أبا بكر وعمر أتيا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كلم قيسا فإنه يقترض ليكرم، يعني زيادة، يعني مبالغ في الكرم. من الذي سمع؟ أبوه سعد بن عبادة، فغضب ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما بال أبي بكر وعمر يبخلان علي ابني، أنا راضي دعه يقترض فليقترض وأنا أسدد. هذا لقو يعلم ولده يقول لي اقترض وأنا أسدد، لا يستمر ما لكم شغل فيه اتركوه دعوه يكرم، هذه صفة طيبة صفة الكرم، يقول أنا أسدد عنه. إذا ما سدد أنا أسدد عنه. الآن بعض الناس لا شاف والده يكرم هذا ويدفع، بعضهم يروح يرفع عليه قضية حجر، يقول سفيه ما يحسن يتصرف دائما يعطي أمواله للناس، بينما الأصل أن الكرم شيء يعني مطلوب في دين الله تبارك وتعالى. والله المستعان. نعم.